بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة المعلومات تقدم فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري.
الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء. قال تعالى: رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي خلق الإنسان علمه البيان. قال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجلين. سبحانه وتعالى أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما ووسع الناس سبحانه وتعالى رحمة وعلما. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أكمل المخلوقات وسيد الكائنات وخير من مشى على الأرض وعرج إلى السماوات صاحب الخلق العظيم والفضل العميم. أنزل الله عليه آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على النبي الأواب سيد الأحباب سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نهج منهجهم وتبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المؤمنين الفاهمين أحكام الدين والمتتبعين لمرور الزمان ودورة الأفلاك يستعدون الليلة القادمة إن شاء الله لتناول السحور من أجل أن يصوموا غدا تاسوعا وبعدها إن شاء الله يوم الأحد عاشوراء. فما هي تاسوعا التي سنصومها إن شاء الله غدا، وما هي عاشوراء، وما هي نظرة الإسلام إلى هذين اليومين، وما صلتهما بشهر المحرم الذي يحتفل فيه المسلمون بهجرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما فيها من عبر ودروس وتخطيط لهذه الإنسانية المعذبة التي من يوم أن حادت على الطريق المرسوم لها من الله ظلت سواء السبيل وجاءها العيش النكد، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أما يوم عاشوراء الذي سيأتي الناس بعد غد إن شاء الله، فكلمة عاشوراء مشتقة من اليوم العاشر، وإنما سميت بعاشوراء لأن الناس يصوم لها في اليوم العاشر من شهر الله الحرام المحرم الذي نحن فيه الآن. كذلك تاسوعاء سميت تاسوعاء لأنها تقع في اليوم التاسع من المحرم قبل عاشوراء بيوم واحد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء: صوم عاشوراء احتسب على الله عز وجل ان يكفر ذنوب سنة ماضية. ويقول عن تاسوعاء: لئن عشت الى قابل لأصومن اليوم التاسع. وفي رواية: خالف اليهود صوموا يوما قبله، اي قبل عاشوراء، او يوما بعده. ولما وجد اليهود يصومون هذا اليوم بعد أن هاجر صلى الله عليه وسلم وسأل عن سائر صيامهم لهذا اليوم، قالوا أي اليهود: هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق وأهلك فيه فرعون، فنحن نصومه شكرا لله عز وجل. ولما كان اليهود بريئين من موسى عليه السلام وما نسبتهم إليه إلا نسبة خادعة مموهة كاذبة فاجرة، رد عليهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وقال: نحن أي نحن معشر المسلمين أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه، ولكنه أمر في نهاية حياته بأن يصام يوم قبله حتى يخالف في عبادتنا غيرنا من أهل الكتاب. وهذه سنة إسلامية صريحة واضحة في أن كل شيء يختص به أهل الكتاب أي غيرنا من الملل يجب علينا أن نغير فيه بعض الشكل أو بعض الموضوع حتى يكون للمسلمين استقلالهم الذاتي وكرامتهم وعزتهم وشخصيتهم. وكان صلى الله عليه وسلم دائما يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. وكان إذا رأى شباب اليهود خلقوا شعورهم في المدينة أمر أصحابه أن يرسلوا شعورهم، وبالعكس حتى يمتاز المسلم عن النصراني أو اليهودي، وحتى يكون لكل مسلم شخصيته المستقلة الفردية التي لا تتميع ولا تختلط بغيرها. بل كان يقول: فرق صيامنا عن صيام أهل الكتاب أكلة السحر، أي أن أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا أرادوا أن يصوموا فليس عندهم تشريع السحور، أما نحن فلا بد أن نخالفهم في أكلة السحر المباركة: تسحروا ولو لم يجد أحدكم شيئا إلا جرعة ماء، حتى تخالفوا أهل الكتاب. كان صلى الله عليه وسلم يحب دائما ألا نتشبه بغيرنا في عبادة أو في معاملة أو في زي أو في كلام، حتى كان يقول: إذا رأيتموني مقبلا عليكم أو منصرفا عنكم فلا تقوموا لي كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا، فإنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكان يكره لأصحابه أن يقوموا تعظيما له إذا أقبل عليهم أو أن يقوموا عند انصرافه منهم، لأن هذا كان انصرافا الأعاجم في الفرس، فأراد ألا يتشبه مع أصحابه بهؤلاء أبدا في هذا الصنيع وفي هذا العمل. والله عز وجل ما شرع له التوجه في صلاة إلى الكعبة البيت الحرام في مكة إلا مخالفة لأهل الكتاب الذين يتوجهون في صلاتهم إلى جهة القدس، فمنهم من يتوجه إلى صخرة يعقوب التي ناجى يعقوب ربه عليها وهم اليهود، ومنهم من يتوجه إلى المشرق وهم النصارى. فأراد الله عز وجل أن يغير للمسلمين جهة التوجه في الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يحل إلى هذا كثيرا، ويود أن تتغير قبلته من بيت المقدس قبلة النصارى واليهود إلى الكعبة التي أسسها أبوه وجده الخليل إبراهيم عليه السلام، فكان يقلب بصره نحو السماء انتظارا لفرج الله والوحي المغير بأمر الله. فنزل قوله تعالى عليه وهو يصلي إحدى صلاتي العشاء الظهر أو العصر: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذه مخالفة عملية في جهة القبلة لم يشركنا أحد فيها لا الآن ولا قبل الآن. جهة الكعبة لا تصلي ملة أبدا في الأرض إليها إلا نحن معشر المسلمين. ولما أراد أن يشرع للناس علامة يعرفون بها التجمع في المسجد لصلاة الجماعة ودخول وقت الصلاة، اقترح بعضهم نصب راية، واقترح بعضهم نفخ البوق، واخترع بعضهم ضرب الأجراس، واخترع بعضهم إيقاد النيران. فقال صلى الله عليه وسلم: كل هذا من عمل غيرنا، هذا المجوس والنصارى واليهود، ونحن لا نتفق معهم أبدا، بل لابد أن نخالفهم. حتى رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه في منامه الملك يعلمه هذا الأذان الشرعي، وذهب وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فصادف نزول جبريل عليه السلام بمشروعية الأذان، وسمع عمر بلالا يزوج الأذان، وكان هو أيضا قد رأى هذه الرؤيا حتى وافقت الوحي. فقال صلى الله عليه وسلم: قد تواطأت رؤياكم، إنها رؤيا الحق إن شاء الله. قم يا ابن زيد فألق أذانك على بلال فإنه أنذى منك صوتا. والأذان كذلك لم يمكن لأية ملة أن تقوله أبدا عند صلاتها، فلا النصارى ولا اليهود ولا أية ملة في الأرض سبقت أو حضرت الآن أبدا لها مثل هذا الشعار الكريم: الله أكبر الله أكبر، ثم الشهادتان، ثم الحي على تان، ثم التكبير، ثم كلمة التوحيد لا إله إلا الله في آخر الأذان. فهذا كله يدل على أن الإسلام يحب من المسلمين ألا يذوبوا في غيرهم، وألا يشبهوا بغيرهم، لا في قول ولا في عمل ولا في حركة ولا في زي ولا في تحية ولا في أي شعار، لأن المسلم هو الأقوى. والواجب على غيرنا أن يقلدنا نحن، ولا يصح لنا الأقوياء أن نقلد غيرنا، لأن التقليد علامة على الضعف وعلى الجبن. فما كسرت أمة بغيرها من الأمم وسحرت بها إلا أسرعت وقلدتها. وهذا شأن المسلمين الآن، يسمعون عن الموضة الجديدة في باريس أو في أمريكا أو في روسيا أو في إسرائيل أو في بريطانيا أو في ألمانيا، فيسرعون بتعميمها هنا قبل حتى أن تعملها البلد التي نشأت منها هذه البلاد. وهذه مصيبة كبرى نبه عليها صيام عاشوراء، حيث أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نخالف اليهود فيه وأن نصوم يوما قبله. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الهجرة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام من جهة التنفيذ والفعل والتطبيق كانت في اليوم الثامن من شهر ربيع الأول لعام الهجرة الأول، لعام واحد. فما الذي جعل المسلمين يحتفلون بهذه الذكرى من أول شهر المحرم، أي قبل ميعاد الهجرة الحقيقي الفعلي بأكثر من شهرين وأسبوع تقريبا؟ ما الذي حمل المسلمين على أن يعجلوا بالاحتفال بذكرى الهجرة قبل وقتها الطبيعي الفعلي الذي فعله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله؟ وكلنا يعلم أن شهر ربيع كان شهرا فعلا ربيعا للإسلام كله، فمعظم أحداث النبي كانت في ربيع، كانت بعثته في ربيع، وكانت هجرته في ربيع، وكانت نبوته في ربيع، وكان موته في ربيع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. اللهم إلا الإسراء والمعراج، فعند المشهور من الناس أنه في شهر ربيع. ما الذي حمل المسلمين على أن يعجلوا؟ الذي حملهم على هذا أن هذا العام دائما عندما يبدأ ينسب إلى الهجرة ويقال بدأ العام الهجري وانتهى العام الهجري. فلما كان العام ينسب إلى الهجرة من أول يوم فيه، وكان العرب يبدأون بالمحرم في حساباتهم وتقويماتهم، ونظر عمر رضي الله عنه عندما أراد أن يقرر للمسلمين تاريخا، وقد كانوا يؤرخون بالأحداث، فتشاور مع الصحابة فقالوا بعد أن عرضوا أو عرض بعضهم أن يؤرخوا بالموت أو بالنبوة أو بالإسراء والمعراج، ورفضت كل هذه الآراء، واستقر الرأي أخيرا على أن يبدأ تاريخ الإسلام بالهجرة لأنها هي التي تسببت بانتشار الإسلام وانتصار القرآن، ولولا الهجرة لاختنق الإسلام في مكة كما كان مضطهدا خفيا متعبا من المشركين. فلما استقر رأيهم على الهجرة ورضي عمر رضي الله عنه وكان أمير المؤمنين يومئذ بذلك، قال إذن نبدأ بالهجرة، ولكن من أي شهر في العام الهجري؟ فلما قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة في ربيع في اليوم الثامن من ربيع وكان يوم الاثنين، قال لهم إني أريد أعمق من هذا. قالوا ألم ترضى لأن تؤرخ بالهجرة؟ قال نعم تؤرخ بالهجرة. قالوا إنه وصل فعلا في اليوم الثامن يوم الاثنين من ربيع الأول للعام الأول الهجرة. قال أنا أريد أعمق من هذا وأخدم، لأن الرسول لم يذهب إلى الهجرة ولم يحضر إلى المدينة فجأة، وإنما كان هناك مقدمات وارتباطات واتفاقات مع الأنصار المؤمنين أهل المدينة. فالعبرة في الهجرة ليست بتنفيذها العملي، وإنما بالاتفاق عليها مع العصبة المؤمنة القوية الفتية التقية الذين آووا ونصروا الأوس والخزرج رضي الله عنه. فنظر الصحابة إلى يوم الاتفاق على الهجرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار الذين كانوا يسمون بالأوس والخزرج، فرأوا أن الاتفاق تم في شهر المحرم عند انتهاء موسم الحج، وحينما أراد الأوس والخزرج وهم في مكة أن يعودوا من مكة إلى بلدهم بعد أن أدوا الحج كعادة الناس الجاهلية، فاجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم سرا هناك في منى عند جمرة العقبة، واتفق معهم لمدة 3 أعوام. وفي العام الأول كان منهم ما يقرب من 6 أشخاص، ثم زادوا في العام الثاني إلى 12 رجلا، وفي العام الثالث بلغوا 72 مسلما وامرأتين. فلما كان الاتفاق على الهجرة لا يتم إلا عند منصرف الناس من الحج، أي في آخر ذي الحجة عندما ينتهي الموسم ويبدأ العام الجديد، قال عمر إذن نجعل تاريخ المسلمين من يوم الاتفاق على الهجرة لا من يوم تنفيذها العملي، ولكن من يوم الاتفاق عليها وهو أول شهر المحرم. وهذه مسألة ينظر من الناس أن يعيها جيدا، فإذا سألتهم إذا كانت الهجرة في ربيع فلما يحتفل الناس بالمحرم؟ سكت وصمت وهز رأسه ولم يجري للسؤال جوابا. أما بعد، فإن هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كانت سنة الله في رسله جميعا، فمنهم الرسول إلا لقي من أصحابه ما لقي من المتاعب، وإلا هاجر وما جاءت ملة أصلية حقيقية سليمة بالسهولة أبدا ويسر. ما من نبي بعثه الله إلا لقي كفارا ولقي مضطهدين له ولقي متعنفين ولقي معذبين له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الضرب وهذا الطريق، فنال ما نال من كانوا قبله من رسل الله. ولهذا صبره الله واتاه بقوله سنة من أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وأخبره لأن لوط عليه السلام نبي الله من قبله هاجر فآمن له لوط، وأخبره أن إبراهيم هاجر قال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وموسى عليه السلام هاجر بأصحابه وقومه من مصر حيث شاء الله تعالى وعبر البحر، فتلك سنة الله. وعيسى عليه السلام لم يستقر أبدا في مكان، فكان بنو إسرائيل يضطهدونه في كل شبر الله، قال أن لي لحافا أتغطى به إلا سراء ربي، ولا تظن أن لي ماء أشربه سوى ماء المطر أو طعاما آكله إلا عشب الجبل، ولا دبة أركبها إلا رجلايا، ومع هذا فلا تحسبوني فقيرا، فإني أصبح وأمسي وليس على وجه الأرض من هو أغنى مني. ويريد هذا عليه السلام غنى القلب وعز النفس، فالغنى غنى النفس، لا غنى الجيوب ولا غنى الخزائن ولا غنى المال. فعيسى وموسى ولوط وإبراهيم كل أنبياء الله هاجروا، فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم هاجر فإنما هو تشريع وتدريب للأمة على أن من ضاق به سبيل العيش في مكان أو ضاق عليه انتصار الإسلام في مكان وجب عليه أن يهاجر من مكانه لينصر دعوة الله في أي مكان. والله عز وجل يعتب عتابا شديدا عنيفا على كل من رضي بالظلم والاضطهاد، رضي بالمذلة في بلده أو بيته. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين، إلى آخر الآيات. فهو الله يحكم على كل من لم يهاجر وهو مضطهد لا يستطيع أن يعلي كلمة الله بأنه مأواه جهنم وساءت مصيره. وعلى هذه السنة صار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أضاق به السبل في مكة واعتمروا على قتله بالشبان العشرة وسلموا كل واحد منهم سيفا مصلطا، ولما لم يجد لدعوته الإسلامية منفذا في مكة أمره الله أن يهاجر حتى تتفتح الكروب وتفتح هذه المغارق على كروب أهل مكة، وفعلا هاجر. وعز عليه أن يهجر مكة وأن يسلك الكعبة، فحن قلبه وهو خارج ودمعت عيناه وهو ينظر إلى بلده وإلى كعبته، فقال: يا مكة والله إنك أطيب البلاد إلى قلبي وأحب البلاد إلى الله، ولولا أن أهلي أخرجوني منك ما خرجت. ثم دمعت عيناه وبكى، فنزل عليه في الطريق قول الله تعالى يطمئنه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إن الله الذي أرسلك، إن الله الذي أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، هو الله الذي سيرجعك إلى مكة ويعيدك منصورا موفرا. فلا تيأس ولا تحزن، وإنما هي آجال إلى آجل مسمى، وإنما هي اختبارات وابتلاءات من الله لك ولأصحابك ولأمتك، لأنك تمشي على سنن من كانوا قبلك من أنبياء الله. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وفعلا رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح، أي بعد 8 أعوام، عاد بعد 7 أعوام معتمرا، ثم بعد عام رجع مظفرا منصورا، ودخلها سلما من غير حرب اللهم إلا بعض المناوشات البسيطة. ثم فتحت له مكة ذراعيها واحتضنته، لأنه أولى بها من هؤلاء الكفرة الفجرة، وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. كسر يومها كل الأصنام، أصنام الشرك، ومحى الصور، الصور الشركية من على جدران الكعبة، فكان يقول: ما لأبي الأنبياء وشيخهم الخليل وهذه الأزلام، فكان يمحوها ويغيرها من الحائط ويكسر الأصنام، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ويقف يومها على باب الكعبة مجهرا أو جاهرا معلنا بصوته المدوي: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أنت أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا أقول لكم اليوم إلا كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهناك بعض الناس ينقلون هذا الذكر الذي ما قيل إلا على باب الكعبة يوم أن فتحت مكة في العام الثاني الهجري، ينقلونه إلى التكبير يوم العيد، فينتهوا من الصيغة الشرعية الله أكبر ولله الحمد، قالوا لا إله إلا الله وحده خلق وحده ونصر عبده، وهذه بدعة دخلت على الناس لأن هذا ذكر لم يقله النبي في العيد، وإنما قاله يوم فتح مكة وهو على بابها، لا إله إلا الله وحده خلق وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، أي يوم هزمت الكفار ويوم نصر الإسلام. أما العيد فهو عيد سلم ليس فيه هزيمة ولا فيه انتصار، ما فيه إلا تهنئة النفس العظيم بعض، فهذا خلط من أهل البدع ونقل لشرع الله المكان إلى مكان. ورضي الله عن أئمتنا محمود وأمين ويوسف الذين صححوا السنة وأرجعوا البدع إلى أوكارها الخبيثة كما هي، وسلموا ونقوا ونظفوا الدين من البدع التي دخلت عليه، رضي الله عنه وأرضاهم، وألحقنا الله بهم غير فاتنين ولا مفتونين. أيها الإخوة الفضلاء، في آخر هذه الخطبة أدلكم على شيء من عبر الهجرة ومن دروسها التي لا تعد. ولقد قلت في مسجد الجلاء في الأسبوع الماضي إننا لو مكثنا سنة كاملة نتكلم عن الهجرة وعن عبرها وكل يوم نأتي فيها بجديد فلن نحصي عبرها أبدا، لأنها كانت حدثا إسلاميا عاما ترتب عليه إعلاء كلمة الله. فمن عبرها التي نختارها الآن على مقدار وقت الخطبة عبرة الأمل. ومعنى الأمل أن المسلم دائما يعيش في أمل، ومعنى أمل يعني رجاء في الله، فيأس مهما ضاقت به الظروف وأحاط به البلاء وجلب عليه الهم وما جلب، فإن المؤمن أبدا لا يفقد أمله بالله. هذا درس من دروس الهجرة. من أي مكان في الهجرة نأخذ هذا الدرس؟ كان صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر مباشرة التأم عليه الكفار كما تعلمون، وكان من ضمن المتائب والولد أنهم وهو ساجد صلطوا عليه عقبة ابن معمريط، فجاء بفرس جمل أي كرش جمل وزخف جمل وألقاه عليه وهو ساجد، والكفار يضحكون ويهزؤون. وجاءت فاطمة بنته رضي الله عنها فأزالت عنه النجس وهي تبكي وهو صابر، وجاءوا في المرة الثانية فعمدوا إليه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام فخنقوه بثوبه حتى كادت عيناه أن تبغز من شدة الخنق، فشعرت بنته زينب رضي الله عنها فبكت بكاء شديدا، وجاء الصديق رضي الله عنه فمنعهم عنه بكل قوة وهو يبكي ويقول أتقتلون رجلا أن يكون ربي الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا آبت أفلحت، والله ما قال هذه الكلمة قبلك إلا مؤمن آل فرعون، حينما هم آل فرعون بقتل موسى فقاله المؤمن أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فأنت على سان الصالحين يا أبك. فلما بكت بنته زينب رضي الله عنها لما حدث بأبيها قال صلى الله عليه وسلم يا زينب لما تبكين؟ لا تظني أن بأبيك هوانا على الله، يعني يا بنت الظن بأنني رخيص أو هين عند ربنا، لأني غالي أوي وربنا بيحبني أوي بيغار علي، وإنما هي أجور ترفع ومكافآت تعطى ومنح يعطيها الله. يا زينب أبشري فإن الله متمم كلمته وناصر أبيك ودينك ولو كان الكافرون. هكذا. ثم يأتي يوم الهجرة نفسه ثم يخرج بكل أمل، ولا الشبان العشر ينتظرونه. هل تتصورون أن إنسانا يخرج من بيته وعشر شبان بكل يد شاب سيف مصفر وعنده في الأبيه بتاع أمل في أن ينجو، عشر شبان واحد فقط يكفي لقتل انسان ومعه السيف. محمد صلى الله عليه وسلم ليس معه الا سلاح ايمانه، فيخرج وهذا يبيع 10 من الشبان كلهم حريصون على ان يقتلوه حتى يتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم ان ياخذوا ثأره، ثم ياخذون المكافآت ويقبضون الجوائز من الجهل والكفر المشركين. كيف يخرج هذا الرجل ومعه امله؟ يخرج بكل ثقه في الله، يخرج بكل ثقه، وهو ينفض عليه بالتراب ويقول حينما قال ابو جهل التفتوا جيدا احذروا ان يفلت محمد منكم، فخرج عليهم وفتح الباب وهو يقول سانجو رغم انفك وانف ابيك، ثم قرا قوله تعالى وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، ونثر عليهم التراب فكانه بنج الهي فخدرهم جميعا فناموا جميعا فلم يستيقظوا الا بحر الشمس. امل امل لا نظيره في العالم. ثم ينتهي مع الصديق الى الغار في طريق وعر لا يقطع في عز النهار الا في ساعتين تقريبا، طريق الوعر كله حجار، فكان بالليل وما ذهب اليه بالليل، فاذا كان بالنهار في ساعتين فكيف يقطعه الليل؟ هذا هو الامل الذي يجعلهم يستعذبون هذا العذاب في سبيل الله حتى ينقطع شراط نعله ويتساقط الدم من اصبعه الكريم. ويرى ابو بكر لمعان دم الرسول في ظلام الليل في شده تدفق الدم، ولكن رسول الله المؤمن في الله الراجي الذي يعلمنا الامل دائما وعلى ان ياتي يخاطب اصبعه الدامي ويقول هل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. يعني ايه اصبع خرج دم في سبيل الله؟ نحن مش مستعدين بس اصابع، مستعدين ناتي لقبله وارواحنا في سبيل الله. هذا هو الامل وهذا هو الصبر وهذا هو الصمود وهذا هو اليقين والرضا عن الله. ثم ياتي الامل الاكبر بينما ينجونا من الغار ويخرجون بسلام يدركهم صراقه بن مالك كما تعلمون، فحينما يسمع الله معجزه بصراقه ويكبو فرسه فيقول دعوتما علي فادعوا لي ولكم علي العهد الا اقربكما بشر، فيدعو النبي له فيفرج عنه، ثم يحدثه الشيطان فيعود فيكبو فرسه 3 مرات، فلما عرف هذا قال عهد الله يا محمد ان ارجع فمرني ما شئت. قال له خذل عنا، خذل عنا يعني ان كان حد جاي غيرك ابقى رجعه، قال له ما لقيتش حاجه. قال له سافعل ان شاء الله ولك علي عهد الله ان اسلم لرب العالمين. اسلم خير اسلام وعازم على الرسول ان يسلمه ما معه من ذلك، خرج ملان وفلوس معاه كثير، فقال صلى الله عليه وسلم نحن هاجرنا لاموالنا وانفسنا في سبيل الله، لا نطلب منك زادا ولا مالا اننا خذل عنا. ثم ذهب سراق وبعد ان اقبل في اول النهار عدوا لدودا يتلمس رقبته للمكافاه عاد مسلما يدافع عنهم، سبحان من قلب الاعداء اوفياء اصدقاء. ولكن رسول الله حينما ولى سراقه ليرجع الى مكة ماذا قال يا صراق؟ كيف بك اذا لبست سواري كسرة وانت يومها مسلم بعز الاسلام؟ قال له انا البس سوار كسرة. كسرة من؟ كسرة الكسرة المهبط. قال له ملك الفرس. قال له ملك الفرس. قال له انا صراق بن مالك المدلجي افقر رجل في مكة وصالوط من طعيتها ليس لي عشيرة لأهل، انا البس سوار كسرة الذي يهتز الناس خوفا وفرقا منه. قال له تأتي عليك ايام تلبس فيها هذا الثور وانت يومها مسلم بعز الاسلام. امل واحد طار من بيته طفشان من الكفر والقتل بامر من الله هو وصحبه يوم يدي فوق امل في ان يلبس ثور كفره، ما هذا اليقين؟ ما هذا الرجاء في قلبه؟ ما هذا الامل؟ ما هذا الرضا عن الله؟ هذا هو الامل، أن المسلم في عز أوقات ضيقه لا ييأس من رحمة الله،
اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلد وظلام الليل أو سرد حتى أشعر بالسرد. ظلام الليل ربنا بيجيب فيه نجوم برا عشان يغير شان الظلام لحد ما فيه الشمس اللي هي أم النجوم يزيل الظلام. إن مع العسر يسرا إن مع العسر. وتذهب الأيام وينتهي في المدينة 10 أعوام ثم ينتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم وينسى الناس سراقا من مالك والوعد بتاعه وصار الناس ينسى هذه الكلمة وربما ظل نفسه إنها كلمة اللي بيقولها له تحميس بفعله نسيها ويأتي أبو بكر ويعيش عامين ونصف عام ثم يموت ويأتي عمر وتفتح المدائن في عهد عمر ويزلزل الله أركان كسرى وقيصر ويستولي المسلمون على المدائن وما فيها من قصور وما فيها من خزائن وكنوز. وكان من ضمن ما استولوا عليه في الغنيمة طوار كسرى وتاج كسرى اللي يدوس راسه وجلوسه على العرش والمنطقة بتاعت الحزام حزام الملك طوار الملك تاج الملك. تعجلوا سعد بن أبي وقاص وقوات الجيش قالوا هذه غنيمة خاصة لا نجعلها مع الغنائم كلها بل نعجل بإرسالها لعمر حتى يفرح بأن الله هذا لعب أهلها منكرة حتى انتهى نفس الملك وانتهى العرش وحول إلى المسلمين وذوت كلمة الله أكبر على مدائن كسرى. تعجلوا بإرسال التاج والطوار والمنطقة الحزام وعلى أغلى الأثمان على الطريق لكسرى اللي هو في إيران دلوقتي بتاع الشاه اللي كله ذهب وفوق تحت وصول. فماذا عمر بتاعت مجال الثوار والكسرى تذكر وعد النبي وعد النبي اللي مر عليه كام 10 سنوات حياة النبي بعد الهجرة سنتين ونص وقت 12 سنة ونص. عمر قعد في الملك 11 سنة لحد ما انفتحت المدائن 23 سنة ونص ما يقرب من ربع قرن. وعمر على ذكر فلما شاف الثوار قال لهم اديني الناقة بتاعتي بسرعة. قالوا الجيش هيجي بعد شوية وعشان يديكم الغنائم ويتقسمها. قال معلش الجيش لما يجي انتظروا لا تقتلوا الآن فإني على وعد مع الله ولن يخلف الله وعده ولا حد يعرف حد. جابوا الناقة إلى أين؟ قال لهم إلى مكة. مكة سبحان الله كيف تمشي يا مكة وليس معك احد؟ قال له والله لن يصحبني الا ربي. مكة اسلمت وانتهينا كلها مسلم مكة ومعش حد في الجميع على كلها مؤكد فدعوني احرص في ايمان وعدل. وذهب وحده كأي مسكين فقير كأي واحد تاجر غلبان ناسي ولا حسم ولا خدم ولا مدافع ولا حرس ولا قدام ولا ورا. وراح دخل مكة لحد عرفه لانه تقنع بالقناع فسأل الناس عليه السراق دلوه عليه رجل عادل. فلما جاء عنده سراقة قال يا سراقة قال له من الطارق؟ قال له أنا عمر. قال له عمر من؟ قال له عمر أمير المؤمنين. فأتى تلزاز أركان سراقة فقيد مسكين صعود من الطريق أهل مكة ونظر من النافذة الشباك لا عمر لأنه كسر عن نفسه القناع فطرح بأعلى صوته أمير المؤمنين يا أهل مكة آتوا تستقبلونه قاتلكم الله. ولم يعلم أحد الدنيا ملئت على عمر. قال لهم لا. قال له يا سراقة انزل بسرعة. فهذا سراقة يجر ثيابه قال له إلى بيت الله الحرام حتى أنفذ فيك وعد الله ووعد رسوله. وسراقة لا يعلم شيئا شنطة طيارة حقيرة يسموها العيبة مفروض لها الأمال كلها الثوار والمنطقة والسج. قال له خذ وراح مطلع المنطقة نتحزن بها مع إنه حافظ. قال له إلبس الثوارين إلبس التاج. قال له ارجع كسرى. قال له كسرى انا يبقى انت رئيس غيري عندك عالي وعندك عصام دعفان وعندك القوات اللي فاتحه. قال له انت مش كنت من ضمن الجيش؟ قال له كنت من ضمن الجيش ومره بقى رفضناها جيش على مكه يعني الموضوع القناع دي اخر حاجه فكر فيه. قال له ما تتذكرش بقى لك اليوم ما ادركت رسول الله في فرج الهجره اللي جاي لك حاجه؟ قال له والله انا اريد اسئله طويله 23 ساعه الان او اكثر من ذلك يعني افكر ايه. قال لك انت عايز تقلب وانت ماشي مروح بعد ما اسلمت. قال لا اذكر قال له كان قالك كيف بك اذا لبست سوار كسرى بعزه الاسلام. فكتت سراقه هنيه ثم قال اي والله والله لقد قالها رسول علي. وقال له انت عشت سراقه قال له سراقه بن هرمز. قال له هذا هو الوعد قال السوارين وزادك الله على السوارين المنطقه والتاج. تلبس لبس قال له طبقه من البطن واهل مكه كلهم متجمعين يشوفوا ايه عمر جاي عشان ايه. قال له قلت اجل الله اكبر الحمد لله اعز الاسلام. والبس سراقه بن مالك صاروكا من صاريك بني مدلك في مكه سواري كسرى وتاج كسرى ومنطقه كسرى بعزه الاسلام وما زادنا الا ايمانا وتسليما. فقالها والمسجد يرتج بفرحه المسلمين وتسليم المؤمنين. فنسال الله ان يبقي فينا الامل دائما وان ينفعنا بعبر الهجره ودروس الهجره وان لا يجعل القنوط والياس يتسرب الى كرم ابدا ان الله سميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله القوي المتين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله المامون الامين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين. اما بعد فان هناك اناس كثيرين يتشائمون في موضوع الزواج من شهر المحرم ودائما يسالنا الشباب هل عقد الزواج في شهر المحرم حرام. وطبعا هذه خرافه خرافه لا يكون بها الا اما شاب جاهل بدينه او وراثه من النساء الجاهلات يظنون بان كلمه شهر محرم يعني اللي هيتجوز او هيتجوز في هذا الشهر يبقى مراته متحرمه عليه فياخذون هذا المعنى من كلمه الشهر شهر المحرم مع ان كلمه المحرم معناها الذي حرم الله فيه القتال وحرم الله فيه الحرب والخصام وحرم الله فيه العداوه والحزاده كل شر محرم في هذا الشهر. ومن ضمن الاشهر الحرم الاربعه التي لها حرمه معنى حرام يعني له حرمه جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي. فالحرام والاشهر الحرم الاربعه للقعده وللحجه والمحرم ورجب كلها لم يسميها الله حراما من اجل ان عقد الزواج حرام فيها هذه خرافه. ولاجل هذا بعد عصر اليوم ان شاء الله في مسجد الجلاء مسجد الامام محمود بن الخطاب الاسره هناك المشكله سيعقد هناك وسيكون على يدي وسيلقي كلمه ان شاء الله اليوم بعد عصر اليوم عقد كرام لفتاه مسلمه على شاب مسلم حتى يثبتوا للناس بان الزواج في المحرم ليس فيه ادنى شيء بل هو مبارك عند الله عز وجل. ولهذا تجد كان هناك كثير من الافراح قبل عيد النحر او بعد عيد النحر القليل خوفا من دخول شهر المحرم عليهم من هذه الخرافات. وانا اعلن من الان حتى يتبلغوا من وراءكم ان شهر المحرم من ضمن الاشهر المباركة التي قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل قالوا يا رسول الله اي شهر تختاره للصيام بعد رمضان قال شهر الله المحرم تاب الله فيه على قوم ويتوب الله فيه على اخرين. فهو شهر بركة فكيف نحول هذا الشهر الى شهر تشاؤم وخوف وان تتعقد نفوس البنات والنساء من اشياء يتصورونها كذبا وتمويها وجهالة وضلالا. موضوع ثاني اختم به هذه الخطبة وهو ان جريدة الاخبار من يومين فقط نشرت في الصفحة الاولى ان المؤتمر العربي للامراض النفسية وارجو ان نعلم هذا العنوان المؤتمر العربي للامراض النفسية كان مجتمعا هنا في القاهرة ثم انتهى اجتماعه منذ يومين وقرر قرارات كثيرة لعلاج الأمراض النفسية وكان أول قرار صدر منه أن الصلاة والقيم الدينية خير علاج للأمراض النفسية. هذا عصر القرار وأنا محتفظه عندي في البيت قصاصة من ورق جريدة الأخبار في الجمهورية الأخبار في الصفحة الأولى منذ يومين أن الصلاة والقيم الدينية خير وقاية من الأمراض النفسية، وهذا اعتراف من لا نقول من الأزهر، فلو قلنا من الأزهر ربما أحد الناس يقول ده العلماء نهبين وما يزيد وجهلة أو ما يقول، ولو قلنا الجماعة الشرعية وده لزمهم كده دائما بيجيبوا كلام عشان يرغبوا الناس في الصلاة فبيجوم، لا من الجمعية ولا من الأزهر، وإنما هو قرار من أطباء جايين من كل البلاد العربية من 22 دولة، وفيهم أخطائيون بل فيهم بعض مسيحيين أطباء مسيحيين ليس لهم صلة بالإسلام، ولكنهم قرروا في إخلاص وإنصاف وعدالة، لأن الوصول بين يدي الله ومناجاة الله في الصلاة والتمسك بالقيم الدينية أحسن وقاية من الأمراض النفسية. ما تعني ذلك؟ إذا علمنا ذلك انتهت الخطبة إن شاء الله ونزلنا إلى الصلاة. يعني ما هي الحكمة في هذا؟ الحكمة بأن الكافر الذي لا صلاة له ولا دين يعيش من أجل هذه الدنيا من أجل عينها ولذاتها فقط، لا يأمل في الله ولا الآخرة ولا الحساب لأنه غير مؤمن بالآخرة. فإذا أصوبه في هذه الدنيا ليأمله من جهة زوجته ماتت أو عين عياله أو مال ضاع فهو لا يتحمل الصدمة، لأنه عايش الدنيا والدنيا ضاعت منه، فبسرعة أعصابه تتحرك وتنهار وربما انتحر، وإن عاش بأمراض مزمنة. المؤمن عكس كده، المؤمن عنده مانع الصواعق، عنده رصيد من الإيمان يمنع عنه الأخطار دي، فأي ساعة تجيه مصيبة يقول وإياه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، حافظ الآيات والأحاديث كلها يوجه دي مدافع رشاشة، مدافع ضد الطائرات بتاع الشياطين، أي شيطان يقول له ابنك مات يقول له إيه ما هو منتظرنا عند الجنة، يقول له إيه مريض في جنة وفي آخرة والدنيا ومين حينجي، وهو حيوان واقف أنا شفع لي على الجنة، فبسرعة لا ينهار ولا أعصابه تحترق ولا عروقه تنفرق ولا يحصل عنده انهيار عصبي ولا فرط أعصاب أبدا، هو ضغط ويحزنون، لأن من ربنا لما قال الله لا خوفنا عليهم ولا هم يحزنون، على أن المناع ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يدل على العلاج ضد الطائرات بتاع الشياطين، أي شيطان يقول له ابنك مات يقول له ايه ما هو منتظرنا عند الجنة، يقول له ايه مريض في جنة وفي آخرة والدنيا ومين حينجي، لا هو حيوان واقف أنا شفع لي على الجنة، فبسرعة لا ينهار ولا أعصابه تحترق ولا عروقه تنفرق ولا يحصل عنده انهيار عصبي ولا فرط أعصاب أبدا، هو ضغط ويحزنون، لأن من ربنا لما قال الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، على أن المناع ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يدل على العلاج لأي مشكلة عرض. وفي حديث صحيح عن الله عز وجل وعزتي وجلالي، والله يحلف والله غير محتاج لي، وعزتي وجلالي إذا وجهت إلى عبد من عبادي مصيبة في بدنه أو مصيبة في ماله أو مصيبة في عياله فاستقبلها بصبر جميل استحيت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشره ديوانا، ومن صبر عند مصيبته زبر الله مصيبته وعوضه خيرا منها. أيها الأحباء، بعد هذا الكلام المختصر في الهجرة وعاشوراء وفي عدم تحريم العقد عقد الزواج المحرم وفي قرار المؤتمر الطبي للأمراض النفسية العربي، بعد هذا الكلام لا ننسى أبدا فضل من أسسوا هذا المسجد والفروع كلها للجماعة الشرعية التي زادت عن 2000 فرع، لا ننسى فضلهم وهم في قبورهم، هم الآن عند الله فمن الوفاء لهم أن ندعو لهم كثيرا وأن ندعو لهم بالرحمة بل بالرضوان الأكبر، لأنهم السبب في أنهم علمونا طريق الله وأقامونا على طريق الكتاب والسنة وتركوا ميراثا من الكتب والمساجد عملي ونظري، نقرأ ونجد ونرى بعيوننا، عيوننا ترى المساجد ونقرأ في الكتب طريق الله فلا نخطئ ولا نظلم. ومن أجل هذا نحرص دائما في كل جمعة على أن تجمع التبرعات من أهل الخير حتى تتسع هذه المساجد وتنتشر رقعة الله، لأن الباطل الآن يدفع أموال بالملايين من أجل أن يزحف علينا ليمحقنا ويمحق كلمة الله. نحن على قدر فقرنا ندفع ونتبرع ونبذل من أجل أن نقاوم هذا التيار الإلحادي في الداخل والخارج، ومهما كنا ضعفاء ومهما كانت أموالنا قليلة فإن الله مبارك فيها. فاحرصوا ودوموا على ما أنتم عليه الخير، فليدفع كل منكم ما يستطيع هذه الجمعية، هنا الأم هنا الأصل. إذا كنتم تجمع مسجد الجلاء أو غيره المساجد على ضخامة وتشييد وبناء ارتفاع فاعلموا أن هنا الأصل، هنا مثل دار الأرقم من أبي الأرقم الذي كانت عبارة عن 3 أمتار في مدان، ومنها خرج الإسلام وتربى رجال أبطال صدقوا ما عهد الله عليه. فلا تنسوا فضل الخيامية ولا تغفروا أبدا عصر السبك 10، لا تنسوها، ولا تنسوا محمود وأمين ويوسف، لا تنسوا هؤلاء الناس، واحرصوا على أن تعطوا من بعض أموالكم يا رخص الجنة، بعض أموال بسيطة لا تساوي كانوا مرسوعا خسران أو مد خسران. كم رمينا في بطوننا وكم ألقينا من شهواتنا في المجاري، فادفعوا بعض هذه التافهات في بيوت الله، بيوت أجل الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهناك غير المساجد أسر من أهلهم أن يبحث فينظر الكشوفات في الجمعية، فتة بجمعية أسر بالكامل، عشرات الأسر تعان كل شهر إعانة ثابتة، فهناك الفقراء إعانات، وهناك مساجد تبنى، وهناك محاولة إعادة طبع الكتب الجمعية. كل هذه الخيرات ارسخ بروح فيها كله يتوزع، ويعطيك الله ثواب العاملين المكتئبين. اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات، اللهم خذ بأيدينا إن زللنا وسامحنا إن أخطأنا، كن لنا ولا تكن علينا، وأعنا ولا تعن علينا. اللهم املأ قلبنا أمنا وإيمانا، واملأ بيوتنا بركة وسلامة، وارزقنا هدى ورضوانا. اللهم نسألك الصلاح، واكفنا شر الافتضاح. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. إن شاء الله تعالى عمر رضي الله عنه وقف يوما قبل أن يموت بلحظات، وهم يواتون حوله بعد أن ضرب بالخنجر المسموم، تكلم كلمة عظيمة جدا جدا عن الهجرة. ما هي كلمة عمر عندما أوتي عن الهجرة وكيف نفهم معناها؟ هذا إن شاء الله هو موضوع الدرس اليوم بعد ختام صلاة الجمعة اليوم. نفعني الله وإياكم بالعلم، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء المرسلين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمتابعة لحديثنا فوق المنبر عن عبر ودروس الهجرة، ووعدي لكم بأن أذكر لكم كلمة قالها الفاروق المحدث في سره من الله أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند نوسة، لما جاء القدر لعمر وحم القضاء ونزل ملك السماء ومات عمر شهيدا قتيلا بيد غدر من خنجر مسموم من يد أبي لؤلؤة المجوسي كبه الله بالنار على وجهه. فلما عرف عمر أنه ميت كان بعض الصحابة يؤمنونه بأنه سيعيش، ولكنه قال والله إني لا أعلم أنني سألك الله كما تعلمون أن النهار نهار وأن الليل ليل، ولقد نبهني بهذا الصادق الذي لا يكذب صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف نبهك؟ قال صعدت معه يوما على الجبل وكان على يمينه أبو بكر وكنت أنا مع عثمان على شماله، وكنا معشر أربعة، النبي في وسطنا وأبو بكر عن يمينه وأنا عمر وعثمان عن شماله نمشي على الجبل جبل أحد، فارتج الجبل بنا واهتز وزلزل. فقال صلى الله عليه وسلم اثبت احد فان عليك الان نبيا وصديقا وشهيدين. فقلت في نفسي اما الصديق فهو ابو بكر واما الشهيدان فانا وعثمان. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر وانا السائل حينما قال لي يا عمر انت باب الفتنه، يعني انت الباب الذي تمنع فتنه، يعني انت الباب الذي تمنع الفتنه عن الامه. قال عمر فعرفت معناها فقلت يا رسول الله هذا الباب يفتح ام يكسر؟ قال بل يكسر، يعني انت مش هتموت وتعالي حتى ان الفتنة تخص على الامة وانت تموت متعالي، لا حينكسر الباب يعني حتموت مقتول. قال فكان عمر يعرف انه مقتول كما يعرف الناس ان بعد الليل نهارا وبعد النهار ليلا. عمر لما عرف هذا جاء الصحابة يبشرونه، ومن شأن المسلم فعلا انه عند الموت ما يصحش لك تقول له استغفر الله اللي انت عملته وعملت جويت عيد، لا يموتن احدكم الا وهو يحسب ظنه ربنا. استغفار التوبه ان يكون في بقى لسه عنده فسحه ووقت وفرصه يستانف عمل ما يموته، فلازم نغلب جانب الرجاء نقول له ان شاء الله حسن الظن بالله وان شاء الله بحول الله مش نقطع له يعني الكلام، لا نقول له ان شاء الله تبخير كانت حسنات كثيرة وربنا غفور رحيم والحسنات جديدة سيئات وانت لك حسنات كثير نديله وشوحا كده. فجاء الصحابة ليصنعوا هذا عمر، وقال قائلهم يا أمير المؤمنين لا تنسى أنك الذي أعز الله بك الإسلام بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين وقد كنت أحد العمرين أنت، لا تنسى يا عمر استنال، لا تنسى يا عمر ان النبي قال لو نزل من السماء عذاب ما نزل الا عمر، جيب شويه يا عمر في حقك فانت حاجه كبيره قوي. فقال ثالث ممن حضر احتضاره لا تنسى يا عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله جعل الحق على قلبك ولسانك يا عمر. والرابع قال لا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ابتهاج الإسلام على مدير عمر، وإذا قال عمر والسراج أهل الجنة، والسابع قال ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان غيره يا عمر. فكل واحد يقول على حديث يبشروه، وفعلا ده كان صدق يعني الصحابة لا يكذبون. فبكى عمر وقال والله قالوا انت بتبكي ليه يعني صعبان عليك الموت صعبان عليك الفراق بتاع الدنيا؟ قال لا والله والله انا ابكي لفراق انهارها او طعامها او شرابها، وانما ابكي لانني ساغادر قيام الليل وقيام النهار. يا سلام، شوف الناس اللي كانوا بيهشوا وبيهشوا ويفرحهم بيه مش بأموال في الجيب ولا بعيال ونسوان، قيام الليل وقيام النهار. أنا كنت أعاني حر الظهيرة وأنا صائم وأتلوى من العطش وفرحان في قلبي أنني صامد لله وأعوم بالليل والمعاناة وعشان أقوم الليل، فرحان بأنني بجاهد نفسي ده كله حينتهي. وبعدين جاوله ثاني أحد الثانية وانت اللي ربنا جاب لك موافقات في القرآن أكثر من 4 آية الحجاب نزلت بعدين ما كررتها واصطلح خالف خط إبراهيم برضو انت وفقت الواحد فيه موضوع أسرى بدر وطلاق نساء الرسول كل يا عمر انت اللي بقيت تقول وحي ينزل فانت بشوي. فقال عمر ايها الناس ان المغرور من غررتموه. قال والله هون عايز هو بالصراحه اللي كان ده انت بتكلموا راجل عملاق طب هم ستفقد حملوا كده هو كان صدق تحت ثم عمر منزل عالية قال والله يعني أنا لو تحركت شعر بدني اللي كان كذي أباني عين المغرور من غررتمه ليه أنا واحد قال له طب أحلب بالله بس بقى يعني زوادها شوي وما كانش ما كانش يحلب مرة يعني الأفضل كان يحلب ما يقطعش يعني قال له والله أنت الآن ماض إلى طريق الصديق أبي بكر يعني إن شاء الله بعد ما تموت هتقابل الصديق أبي بكر وأنت وهو واحد إلا ما شوفنا فرق منكم في حاجة عدلا وأمانة ونزاهة صبر على الفقر وسبت مصالحكم وأنفقتوا أموالكم لسبيل الله فوالله أنت هتقابله. فسيدنا عمر بص الراجل قال له ما باليد حيلة يعني أنا لو أني صحتي كنت أنزلت فيك أشد أنواع العقاب هتكلمني أنا يذهب بي إلى طريق أبي بكر أو وكل حاله طب ما تقول أزحزح عن النار بس يزحزحني ربي عن النار يبقى يا ابني يقول إذا أبو بكر كده بحالها كده أبو بكر قالوا لي وأنت أصل له إيه ثم قال بعضهم بل أنت خير منه يعني طبعا دي اعتبارات باعتبار سيدنا عمر مدته اطول مش خير يعني في الفضل لانه قعد 13 سنة مصر لم تفتح واليمن والعراق كلها في عهد عمر سيدنا عمر مدته كانت 2.5 وكان مشغول فيها غلبان لحرب المرتدين يا دوب رجع اللي كان كفرهم رجعهم الاسلام وبدا يفتح لكن ما الفتح الاكبر كان في عهد عمر فواحد يقول يا اخي انت احسن منه مش احسن منه في المنزلة واحد يقول صاحبه في الغالب حد يزيه من وراء ان هيك يعني انك انت الاسلام امتد في عهدك اكثر ورسول قال رأيت ابو بكر ينزع من البئر دلوا او دلوين وفي نزعه ضعف والله رسوله ورأيت عمر ينزع فما رأيت احدا يسري سريا حتى اروى الناس العطم بيطلع بقوه بالجلازه ينزل لما خلى كل مشاوم وزرعوا ارضهم او وكر ازاي ينزع وفي نزعه ضعف ده رؤيه البخاري المفروض يحكيها ليش بجاه ان عمر احسن او وكر بس في المده او وكر نزعه ضعف المده بتاعه ضعيفه وساعه ما رسول مكه الناس الكفر مرتدوا وولعوا الزكاه تعالى ما خلص المرتدين ويدوب رجع الاستاذ اللي كان وبدا يفتح على اباك والسام ضعف الجهود مات هو خلاص كده ربنا مش هيغلطه حقه مش هيظلمه عمر بقى ربنا قال له خد من سنه 2.5 هجريه سنه 13 هجريه قبل 11 سنه الا شويه فقدر يتصرف يعني وكله على خير. فلما عمر سمع كلمه من انت خير منه قال له قاتلك الله انا كمان احسنك والله لقد تمنيت من ربي ان اكون شعرة في قبر ابي بكر. شوفوا يا اخواننا تقرير النبع ازاي وشوفوا يعني نزعنا ما في صوره من غل ما فيش غل هنا ما فيش حكم ما فيش نفخه جذابه اللي يجي يشتم اللي فات لا 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 بتنجح ده اللي كان فات يرشح اللي جاي واللي جاي اللي صدق اللي فات يبقى كل حلقه واحده انما اذا لعن اخر هذه الامه اولها فليرتقبوا عند ذاك ريحا حمراء وقد سمي الله مدخل زي القران القران عمره ما كتب الانجيل والتوراه وانزلنا التوراه فيها هدى ونور عيسى روح الله وكلمته موسى كان عند الله وريح كريم الله يمدح الانبياء لانه فرسوا احسن من رسله كل اتباعهم غيروا بدلوا عليهم من رسول الله الاتباع لا نزلوا حد انما التوراه والانجيل وعيسى وموسى كل البركه وخير الاتباع هم اللي غيروا الانسان زي ما احمد الرفاعي راجل عالم الرفاع يقوم بلعوا النار والإزاز والتعديل. احنا ذنب الرفاع الأصلي الشفعي غيره مذهب الشفعي اللي على علم أمة الشفعيان الأصلي. فهيرة الدين عمر مش بقى ينتزع غرصة ولهم بقى هو يعني الجايزي او وقت يعني هو وقت عاش حاجة ايه ساعتين وكان بيحارب الناس هو عاش لكوي بقى ابدا حاشا لله. ده شتم الراجل اللي يقول له وقال له اللي كنت اتمنى ان ربنا يخلقني مش عمر يخلقني شعره في صدره وكر يبقى ليه اشترط كده ونبتزه. فبرضه الناس المعالم حد يطمنوا رب سيدنا عمر لانهم برضه فاهمين كلام غلط. فواحد برضه قال له الرسول قال له كذا قال له شوف يا ابني برضه الكلمه بتاع الرسول مش هتفهم. قال له والله وانا في حشرجه الموت الان في الساعه التي يؤمن فيها الكافر ويصدق الفاجر يعني مش هكذبكم مش معقول بقى يعني خلاص احب ربنا هيسالني عن شهادتي والله لو قدر الله ان اتنازع عن كل اعمالي وجهادي من يوم ما اسلمت للان في رضيق ان ربنا يعطيني اجر يوم واحد واحده من ايام وليالي ابك لا قبل ولا كنت انا الافعل. فالناس اللي قاعدين حوالينه قالوا يا امير المؤمنين ده كتير قوي احنا نقبلش كام كل جهادك في حياتك بلا عاوز تنازع عنه في يوم واحد من قريبه هختاره هو هختار اليوم ايه كل العيد وقال يا رب خد بقى كل اعمال وديهم العيد بس هو ايه التنازل ده اللي عاوز بقى شغلها الوحي انقطع ومعادش الوحي بيزل حتى ان عمر يتنازل خلاص كل امرئ ما كسب رهين. فقالوا طيب على كل حال مال الافاده ايه يوم ابو بكر اللي انت عاوزه وياخد كل ايامك وايه الليله بتاع وقت انت عاوزها وياخد كل عليك. قال اما اليوم فيوم الرده يديه ربنا ثواب او وقت في يوم ده يوم ارتد العرب يوم وفاه الرسول. واما الليله فليله الغرار اذ يقول صاحبي لا تحزن ان الله معنا. قال لك معايا قالوا يوم الرده يعني قالوا يوم الرده انتم لسه منكم طفل ولسه هذا جديد. اما يوم الرده فهذا يوم لو لم يكن لابي بكر في ثواب اعماله وتجل حياته الا هذا اليوم لجعله الله في السابقين في اول واحد يوم واحد بس. قال ازاي؟ قال يوم الرسول مات وارتد العرب عن وقالوا ما ندفعش الزكاه للامير الجاي اللي جاي جديد لو بكر احنا كنا ندفعها الواحد بيصلي علينا يعني وصلاته مقبوله وربنا قال له خذ من اموالهم الصدقه طاهرهم وزكيهم بها وصل عليهم ان النبي هتاخذها تفقيه ادعي لهم يعني. فكان دعاءه مستجاب لدعاء الرسول ان هو وكر هيدعي لنا ايه؟ مين قال الدعاء وكر لدعاء الرسول؟ فاحنا لا هنفرق الزكاه فيما بيننا مش معنى ارتدوا يعني كفروا لا لكن مانع عن الزكاه. فسيدنا ابو بكر بسرعه عقد مجلس الشورى بتاعه وكان على راس المستشارين سيدنا عمر بن وعمر بيحكي لهم وهو بيموت قال لهم يا ابنة وانا كنت من ضمن فاخبار ضارة واخبار مؤذية واخبار يعني محزنة لان ما عادش في مكة ومدينة انما القبائل كلها تنسى فرصة ان سمعتي يبقى خلاص اللي عاوز يرسل عاوز يكفر خالص واللي عاوز ينعزك حصل غير ذلك. فجاب عمر قال يا عمر ايه رايك في المصيبة الجديدة وانت على راس المستشارين فلازم ياخد وقت الاول. قال له يا خليفة رسول الله خذ رأيي في كلمات معدودة لا هطور عليك ولا بتاعك ده قرار نهائي عندنا. ادخل بيتك واغلق بابك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فلا طاقة لنا بحرب العرب اجمعين. العرب كله هنعرفه ليه ده العرب كله رمتنا عن قوس واحد خش بيتك وصلى على السجادة واعبد ربك حد الموت ليه؟ سيدنا ابو بكر الاثنين على ربنا عمر كده ده يعتبر تخاذل كبير وتخاذل امتى؟ في وقت الشده الاسره لان عمر مشهور عنه انه شديد وكلب ساعه ما يشوف واحد دخل يقول دعني اضر ويلقى على منافق زي ما بيقول في الدروس ايه اللي خلاه يعمل كده؟ الراجل الحقيقه المساله فوق طاقه والناس المعادن ما تبانش الا هنا ولهذا قال بعضنا ان الصديق كان اقوى من عمر الا انه كان يخفي قوته وشدته بالرحمه الظاهره، وعمر كان ارحم من الصديق الا انه كان يخفي رحمته بالبأس الظاهر. فالمعد الاصلي بان بعد شده يجي الخوف الاصلي، التطلع اللي هو الرئيس ايش تروح ويجي اصلي، فعندي شده اصليه. عمر قال له خش بقى رئيسك ربك وعوض مع الله، خد الاسلام خد يومين وانتهيت. فلو سيدنا عمر اللي كان الناس عميزه الرحمه ده ماسكه من دقنه كده، قال عمر فوالله لقد احسست ان شعر لحيتي كله خرج في يدي، اظنيت باني شعر لحيتي كله انتهى فيه. فتوحد الله لا اله الا هو من قوته من جذبته وحرق دقنه وقوه. وقال له سكنتك امك يا ابن الخطاب، امك تهزمك وتموت في داهيه وتنتحر منك. اجبار في الجاهليه قوام في الاسلام، ايام ما كنت كافر كنت جبار في المسلمين ورميت المسلمين النور والضعفاء والجوانب، وما بيت تسلم وبه الاسلام جاء اللي هو كله قوه تقوم تضعف قدام الكفر. راح حلو سيدنا اوكل من غضب وحايل، وراح دخل على سيدنا عائشه لا بسرعه حل النار، فقالت لي بدايه بتاعتي وخد معايا القوس بتاعه والسيف والدرع كل ادوات الحرب وصرخ بها على طول: ايها الناس من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر فليجب داعي الله في الجهاد ودعي رسوله ودعي خليفة رسوله وموعدهم غدا الجوف، جوف للمعسكر بتاع الجيوش، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه رسول الله محاربتهم عليه، والله لو علمت أن السباع ستتخطف أرجل أمهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله، فلا بد أن أمضي إلى قدر الله لحد أن يموت. لا سبحان الله، لا لسه الرسول ثيابه لن تبلى في قبره، ولسه الاوان اللي كان ياكل فيها لسه صوته جنه نيجي نقول له افرد. فعزم الصديق وقوته حرك عين الصحابه، فاحسن يقول الجوف اللي هو المعسكر بينه وبين المدينه حوالي 5 كيلو، جاء هناك 11,000 من خير الرجال من الصحابه الاقوياء الاشداء الذين لو سلطت واحد منهم على زمن لذكه بإيمانه. فأخذ لهم ألوية كل 1,000 لواء بقائد بكثيرة مسؤول عن جهة تعب وفياهم الجهات اللي فيها الكفر فيها الردة فيها الحزكة. في 6 شهور عاد عز الإسلام وعاد مجده وقوة المسلمين الكذاب زي ما انتم عارفين، وانهار الكفر واللؤم والكل وقف. عمر من يمضي قال ما زلت استغفر الله حتى لقيت الله، قال لان ذاك اليوم فاصل فبالدنيا اليوم ده اللي انا بعثت فيه قلت له خش بيتك وعبد ربك وهو وقفت. ثم قال عمر والله ما ركع راكع من المسلمين بعد هذا او سجد ساجد او سبح مسبح الا ولابي بكر في عنقه دين، لان لولا وقفته كان الاسلام فعلا طبعوا فيه الاجانب وكانوا طبقوها ورجعوا كفر ثاني. فالاسلام لم ينتصر ولم ينتشر الا بوقفة مين؟ الصديق. فقال ما من احد ركع او سجد الا ويأتي في عنقه منا، فيا ليت الله يتقبل كل ايامي ويديني يوم واحد من ايام الركع ليوم الرده. قالوا طيب خلاص فين اليوم ده؟ انت عاوز الجهاد لك حق فيه، احنا معاك فعلا الصديق هذا اليوم بتاعه منفرد يوم فريد لا يشركه غيري. أنت تقول لي لا أدلت الغرق أنا هيت قبله وخروف في جلدي زي كل واحد عزيز في جلدي، إزاي ده يطلع معاه ثانية اثنين وربنا بينور هوفي ومعناها ايه؟ ومعناها 3,000 او ما يزيدون في أدمك كلهم ضد الاثنين دول بيتمنوا يعطروا فوراك والرسول يا حياء يا موت بأي طريقة يقطعهم قطع. طب هو وقت ما كان سلم كان راح حاجة زي عمر وغيره لوحده وتناهد بجلده، لا ربنا اختار قال لا مش انت اللي هاجي لوحدك المدخرك به لحماية أفضل شخصيات وتمويل الهجرة، تمويل وحماية. ويجي ايه او وكر شبه مجنون في قلب الطريق بتاع الهجرة في مسافة بين البيت وبين الغار، كانوا على جريه بقى لان الجمال مخبينا عند عبد الله الواقف وعليه تأجلهم بعد ثلاث ايام، فالمسافة دي لن يمشوها. المسافة قلنا فوق المنبر بتاخد ساعتين بالنهار ولو ماشيين بالليل يمشوا دي ازاي ودي ظلمة في مكان وعر كل جبال وطريق حلزوني، تطلع خطوة تصير طريق حلزوني كده زي تعب زي بتاع الشباب. وازاي كانت الستات اسماء بنت ابو بكر الله يرضى عن اخت عائشه كانت تودي التمويل كل ايه ازاي تشيل التمويل وتبدل بجهه زي التعرب زي القط عشان تلفت مستفزه وتودي لهم التمويل وياكلهم ويشربهم وتقول لهم الحريم بيقولوا كذا وكذا واخباركم ان شاء الله من الذريه وربنا سافر ومحدش هيتخبر. وهي اخوها بعدها عبد الله يقول لهم الرجاله بيقولوا كذا والرجاله بيقولوا كذا في النوادي، اخوها يجيب اخوها الرجال ويجيب اخوها السيدات مع التمويل ازاي وبالليل يروح زي بالليل، لان انت لو حبيت تروح تشوف النهارده بالنهار وتاخد معك الجارين وتقول له خد 300 ريال وديني غار ثور مش غار حراء بتاع النور فاقرا، لا الغار اللي بتاع الهجره احسن تتفرج عليه تروح تاني بعدد المسافه دي كلها لها ماشي. يعني انت لو رحت من بعد الفجر وحبيت يا دوب هتلبس تشوفه كده شرفان تبص النهار كده ويقول على ما ترجع تلحق الظهر بقى في الحرم من بعد الفجر وانت رايح على دي المسافه ايه الصبر ايه الصوت يوم الصدق يبقى زي المجنون وماشي ومره قدام الرسول مره وراه مره عني سؤال. فالرسول قال له يا بكر اسكت انت مش ماشي على بعضك ليه؟ ما تمشي جنبي الا قدامي وليه انت جيت؟ قال له يا رسول الله فديتك بنفسي وبزوجتي واولادي وابي وامي. قال له اذا تذكرت الرفض يعني حد يكون مترفض لك امشي قدامك يعني حتى تكون فيها منحني او فيها نخرق اخاف يكون حد منتظر حضرتك وفاق تجي قدامك عشان تضرب رجليا. واذا تذكرت الكمين يمين او شمال يمين او شمال. واذا خفت من الطالب اللي جاي وراك انا وراك انا بس اذا كل وقت. قال له انا ان مت مات ابو بكر وحده واما انت لو مثلت مات الدين كله. يعني انت غيري انا ما موت ربنا يجيب غيري يعني انت لو موت الدين كله. فقال لي لجنة فيك يعني يا اخوانا ولهذا الرسول ان مت ابو بكر قبل ما يموت الرسول يعني قبلها بليالي وحط ايده عليه كده وهو المنبر وقال الله الله في اي ركعه شيخ المهاجرين والانصار يعني دي سيد كلكم ما نفعني في الاسلام كما نفعني مال ابي بكر انفق علي ماله وكان ثمانيه قراطير من الذهب علي وعلى هتك رقابه على الاسلام وعلى الوفود وزوجني بنته وهاجر معي بنفسه وكان اول من امن بي وصدقني فاتقوا الله في ابي بكر. ثم قال له يا بكر انت اول من يشرب من يدي يوم القيامه. يا سلام والله رجال دول نماذج دول يجب يكون فيها قدام الشافية والله. حتى المجلس في الاسبوع اللي فات يوم اول ما رجلت هنا قالوا بيقترح عليا هنعمل نماذج للشباب نماذج من هؤلاء الرجال له تشكيله من حياتهم حياه عشان الشباب يعرف ان له امجاد له ناس قدام له صحابه له خلفاء مروءه ونبل وجهاد وكرم وقوه في الله ومروءه كل صفات الخير للدين والدنيا والاخره موجوده فيهم. لان شباب النهارده رايح مش شايف القدوه قدام شايف مين؟ شايف الغنيين والغنيات شايف السالف اللي نزح زي الجزم شايف الخنافس والطراطير يسمع الاغاني ويشوف التمثيليات في نماذج يسمع شعارات بودنه وعينه شايفه العجب تحدث لا تصدق وتستغرب. فعاوزين من الشباب ربما ناس كثيره شايفه الاسلام كله كده اهو من يوم الاسلام كده واحنا شايفينه كله. يقول له لا يا حبيبي لا بالعكس، لما يوم هم اعتبروا الاسلام وهم جات النصره دي يا ابني جنيه امجاد ثانيه غير هذا الجو خالص. كان المسلم بيعيش في جو كله طهر، كان يبقى صحابي زوجته اجزاء صحابيه لا تنقص ايمان عنه هو بس عاد تزيد، اولاده كلهم زي ابوه وامه، فالجو كله بيسال الخير، يمشي الشارع ما يبقاش فتنه لا مره مشي عريانه ولا في اغاني ولا تمثيليات ولا افلام ولا اذاعه جبت ولا تليفونات اطرام، مفيش. يروح على المسجد كل وقت يسمع توجيهات يطلع بره، اللي بيبني اللي بيبنيه الجنه، الملا صفر ده من الصفر، مفيش حد مفيش حد ممكن كل يوم يعلم، كل يوم على قد ايمان على قد بيحضر كل يوم القلب بتاعه يزداد يزداد لما يبقى من الشادي خالص. النهارده بنبني عيني كل يوم صفر ونهد قطر، يعني اللي نبنيه في الجامع في ساعتين زي ما حنكت تروح في البيت نور على نور كل احد يخرج، هات بقى يا الماتش هات التسريع وخد الفرفشه والنعنكه والعريانين مرت واللي حاطه عدتها للمذيعه وغيرها تجي الفتنه. كان عبد اللطيف وغيره يتاخر على مي المغرب تقول له مش عطيس مش عطيس مين؟ اللي كان في الخيام النهارده ياهو اولئك ينادون من مكان بعيد، لان زي ما يكون يا عيني واحد كاتب كتاب الرصاص ضعيفه واخد بالك، وبعد يوم ثلاثه جينا بنظروف لقينا مفيش اللي صف راح نفسه اللي كان فوق قطعي وجزء السلاح ما فيش حاجه راح تضيعها ولا احتاج تاخد حاجه. نعم الصحابه من مكانهم بيسمعوا كلمه او يروا ايه نقش في الحجر، شباب ما يحب يقش في الحجر اللي يفض في الحجاره تقعد ب 300,000 سنه حيفاري، يعني ما فيش حاجه تديها بناء ولا هدم. متى يبلغ البنيان يوما تمه اذا كنت تبنيه وغيرك يعلمه. فالحته بتاع سيدنا عمر بن قال يا ليت الله ياخذ مني جميع اعمالي ويديني يوم واحد وقت يوم رده يوم ما ثبت. عائشه تفتخر بيه وروحها له لما جاي يقول الحريم مع بعض تقول لا انسى يوما لابي، يوم ايه يا عائشه؟ لا انسى يوما لابي راكب ناقته وانتضى قوته وامسك بسيفه ولبس درعه وقال ان كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر فليجيب داعي الله وليجيب داعي رسوله وليجيب داعي خليفه رسوله واوعدكم غدا الجوف. فجاءت عائشه كل ما يذكر هذا اليوم لان كل فتاه بابيها معجبه فتفرح بان ابوها وافته هي اللي نصر الاسلام، وفي اصيعاتك بعد وفاه الرسول 50 سنه في العشاء فرات يعني كل الاحداث مرها وحلوها ونصرها شافت بقى وعرفت. فكانت تقارن بين ما كان عليه العهد الاسلامي ايام الرسول وبين اللي حصل ايام الخلفاء الراشدين واللي جيهم بعدوهم عملوا ايه وبدلوا اتوحدوا الله. اخر حاجه اقولها وعشان الحق لان عندي موضوع عقد الكلام في الجلاء وبعد كده ليا بنت عمه توفيت في الشرقيه بنت امبارح والدفنه بتاعتها النهارده فمضطر بعد عقد الكلام اروح عشان ادي واجب العزاء. اللي يهم هنا اللهم اخلف على كل المتبرعين والبدلين 180 جنيه ان شاء الله يتقبلها الله في صحيفه الحسنات. صلى على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. المهاجرين جم في يوم من الايام اشتكوا من الرسول صلى الله عليه وسلم وشكوى يعني يا لها بشكوى يا ريت كل الشكاوى تبقى كده. قال يا صلى احنا جايين نشكو اخواننا الانصار. قال لهم ليه؟ في حاجه يعني صرفت منهم تعاض ولا اعتراض؟ قالوا بالعكس استغفر الله. قالوا ايه؟ قالوا انهم يؤثروننا على انفسهم فنخشى ان يذهبوا بالاجر كله، احنا خايفين لا ياخذوا الثواب كله نيجي نروح الجنه ما فيش مطرح فيها. فالرسول اراد يطمع المهاجرين قال لهم انا رب مدرك الحاجه دي ولهذا انتوا الحاجه دي ولهذا انتوا ما نزل مهاجري على انصاري الا بقرعه. شو قال ايه؟ يعني يجي واحد مهاجر جديد تلقي 70-80 نفر من انصار المتواجدين التموا عليك لازم يجي عندي ده حجوا يبتلوا يحتكروا بعض. فرسول عشان منع عن التزاحم قال ما فيش حاجة. أي واحد مهاجر جديد يعمل قرعة. اللي عاوز يخش قرعة منكم يصير اسم. فالأصحاب الأنصاري بتوع أسمها كلهم. تجد الرسول معاه 300 400 ألف. ولا أخذ لا أسمع. يجي العيل صغير زي أنا حاجات القرعة. يحطها في حجر العيل. ويقول له طلع بقى ورقة قول بسم الله. يروح يقول لي هتطلع ورقته هيودى عند المهاجر ده. شكى الله له أخلاف الله عليه وجعلها الله في صحيفة الحسنات ما يرضى الله بها وجهها وربها إليه خلفا ولكل متبرعين صلوا على حبيب الله. فيروح الطفل مطلع الورقة يقول له ايه رد الاسم ايه رد الاسم خطيب فلان أو القرعة رست عليك القرعة الشرعية وفاشهم حسب ايه بقى لا قضاء وقضاء اي محل ليس حاجة هنا. فمن شدة كره هؤلاء الناس ما نزل مهاجري على انصاري الا بقرعه. فلما جم الكرم قالوا احنا خايفين لا اذهب واجروا قال لا بس في حاجه قال لا مش هياخدوا اجر كله انتوا برضو مهاجرين لكم السبق بس بشرط ما اثنيتم عليهم ودعوتم لهم بشرط انكم تثنوا عليهم دايما وتدعونا الثناء اللي هو المدح مدح شكر وانكر في الافق أذان واحد تفضل عليك برضو الله يثنيك الترخيص الله يخلف عليك بين باستمرار بيدينا هذا الثناء بيطيب نفس لك واعتراف بالفضل له. نمرة اثنين أدعي اللهم اخلف عليه اللهم رد له المال خلفا لأني أخذ من الصدقة وأصل عليه ويسن للمعطى أن يدعو إلى المعطي. حتى سيدة خديجة الله يرضى عنها كانت ترد عنه الدعوة يعني خديجة الغلبان تقول اديله أطفي عينك ده يقول لا جزاك الله خيرا تقول له جزاك الله أنت خيرا يوم الصحابة يقول له طب وهو يقول جزاك الله خيرا عشان تديك له طب وانت بتردوا له الدعوة حتى يأخذ ما أعطاني ويبقى ثواب قطفي مخلصا أنا آخذ ثواب في الدنيا دي فبرجع له الدعوة بتاعتي عشان يبقى قطفي العيال ثواب كامل جزاك الله خير قال له خذ خير ترى أو ما في خير ما يسيب قطفي أهو عشان ما يعجلش ليها لان فيها ساعات واحد مثلا استعملت معروف يجي يخدمك في معروف ده ويقول لك يفعل فيك ويشيل لك حاجات يبقى حفيه عند ربنا يقول يا رب اللي عملت في فلان ده هو عمل فيك حاجات اكرامات ورب لك العروض بتاعك ده انت اللي عارفه. فالمؤمن كان زمان حريص على ان كل من عمل فيه معروف من صنع اليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكفرون به فادعوا له حتى تظنوا أنكم كفتموا. قولوا أستغفر الله العظيم تبنا إلى الله رجعنا إلى الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.